الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، من باب اعرف عقيدتك معرفة ما يتعلق بالشفاعة، إذ أن الله عز وجل قد أثبت الشفاعة في كتابه ونفاها. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية؟ المثبتة ما كانت بإذن الله، وقد رضي الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. والمنفية الشفاعة في الكافرين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والشفاعة التي تطلب من غير الله كما فعل المشركون بعبادة الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، بل لله الشفاعة جميعا. فلا يشفع في مشرك ولا تنفعه. وأما ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب فهي شفاعة مقيدة لا مطلقة، إنما يخفف عنه من العذاب، وإلا فهو في النار مع المخلدين. وفي حديث أبي سعيد: ماذا أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما ما يتعلق بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم فأولها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عنه: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وما يقوله المسلم بعد ترداد الأذان: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذه الشفاعة جاءت في أحاديث كثيرة، ومنها أن الناس يهتمون يوم القيامة فيقولون: ألا تروا إلى ما قد بلغكم؟ ألا تأتون آدم؟ فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا لك ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أو الرسول إلى أهل الأرض، فيأتون نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يعتذر عن هذه الشفاعة. فإذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها ثم سجد لله عز وجل وأثنى عليه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك اليوم لا يحسنها الآن. فيقول الله عز وجل له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى، المقام المحمود، والمراد منها فصل القضاء بين العباد في ذلك اليوم المشهود.
والنوع الثاني من الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين أصحاب الكبائر من النار الذين قد دخلوها، نسأل الله السلامة منها. قال الله له كما في الحديث القدسي: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، مثقال حبة من إيمان. يقول في الرابعة: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، خرجه الترمذي وغيره. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين، خرجه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة فصاروا فحما، أو كما قال: ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. يشفع الأنبياء والمرسلون، ويشفع الملائكة المقربون، ويشفع المؤمنون، ويشفع رب العالمين، ويتفضل الفضل العظيم. وهذا النوع من الشفاعة خروج أصحاب الكبائر من النار ينكره الخوارج والروافض والمعتزلة ومن سلك هذا المسلك الردي، لأن عندهم من دخل النار لا يخرج منها، هذا في حق الكافر، وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وأما المسلم وإن كان عاصيا فمآله إلى الجنة. وفي قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بيان لذلك. يجتمع أهل النار على المسلمين الذين هم في النار فيقولون: ما نرى نفعتكم عبادتكم، ما نرى نفعكم إيمانكم. فعند ذلك يأذن الله عز وجل بخروجهم من النار، فيكون حال الكفار: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الشفاعة اعتقادها من المهمات، لأن كثيرا من المسلمين قد ألموا بما يستحقون به النار، نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الشفاعات أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، كما في حديث أنس: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومن الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعكاشة بن محصن رضي الله عنه، ثم جاء آخر وقال: سبقك بها عكاشة. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة في رفع درجات المؤمنين أو بعض المؤمنين الذين لم يدخلوا النار أصلا، أو دخلوا وخرجوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفع أبا سلمة في المهديين. ومن الشفاعات أيضا ما تقدم من الشفاعة المقيدة في عمه أبي طالب، قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ويشفع في ذلك اليوم القرآن، القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويشفع الشهداء سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة. يقرأ البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما ضلالتان تحاجان عن صاحبهما إلى غير ذلك مما يعتقد في هذا الباب. وأما الشفاعة لبها الكافرون من غير الله فلا تنفع. يا عيدروس اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، الشفاعة التي يطلب من غير الله لا ينتفع بها. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس الآن، يأتي إلى القبر وقد سمعتهم بأذني وأحدهم يقول يا رسول الله اشفع لي. الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، وما أنت بمسمع من في القبور، كيف يدعى من دون الله؟ كيف يسأل شيئا لا يستطيعه؟ لكن إذا كان يوم القيامة يكون حيا حاضرا قادرا فتقول يا رسول الله اشفع لي، لا حرج فيها. لأن بعضهم يستدل بهذه الأحاديث على جواز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قالوا الناس يأتون يوم القيامة إلى محمد وإلى آدم وإلى فلان وإلى فلان يستغيثون بهم ويستشفعون. هؤلاء يستغيثون ويستشفعون بحي حاضر قادر. فنسأل الله عز وجل أن يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم فينا. ومن أسبابها أنه كإذا سمعت الأذان رددت معه ثم صليت على محمد صلى الله عليه وسلم ثم تسأل له الوسيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.